إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تأملاتي حول هذه الآية كثيرة ومتشعبة، ولكني لملم القول ما استطعت لذلك سبيلا. المفتاح الصحيح لفهم هذه الآية أن نعلم مقدمة مهمة، لأنه قد يسأل سائل فيقول: إننا ولا سيما في هذا العصر نجد سبيلا بل سبلا للكافرين على المؤمنين في كثير من بلدان المسلمين، فكيف ينبغي أن نفهم هذه الآية؟ اعلم علمني الله وإياك أن الأخبار في العربية، أن الكلام في العربية قسمان: خبر وطلب. وفي عرف الشارع في الاستعمال أمر الله بأوامر وأخبر بأخبار، وكان لأوامره صيغ محصورة عند علماء الأصول، ويقول غير واحد من المحققين منهم إن أقوى صيغة من صيغة الأمر ما جاء على وجه الخبر، إن أقوى صيغة من صيغ الأمر ما جاء على صيغة الخبر. فهنالك أوامر هي أمور فطرية ينبغي أن تكون هي الموجودة، وهنالك أوامر كثيرة في القرآن أمر الله تعالى بها على صيغة الخبر، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، عن بيت الله الحرام. ومن المعلوم أن الرجل قد يدخل بيت الله الحرام ويقتل غيره، فإن خاصية القطع في السكين ونفاذ الرصاص من البندقية والمسدس في بيت الله الحرام لا تتعطل، ولكن هذا الخبر يراد به الأمر والمعنى: أمنوا من دخل بيت الله. وهذا أمر فطري طبيعي أن يكون الذي يدخل بيت الله تعالى آمنا، ومن مثل قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا خبر لكن يراد به أمر. وهذه العبارة مذكورة ومشكورة في كتب التفسير، فلو أنك نظرت في هذه الآية في تفسير ابن كثير فإنه رحمه الله تعالى وغيره يقولون: هذا خبر يراد به أمر. فكأن الأمر لا يحتاج بفطرة المرأة إلا أن تمتثل، فكأن الله أمر وامتثلت، فجاء الأمر بصيغة الامتثال، وهذا من أقوى الأشياء. ولذا أعود الآن لقوله تعالى: ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا. لن يجعل
الكافرين على المؤمنين،
ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية هي خبر ولكن يراد بها أمر: يا أيها المؤمنون لا تجعلوا للكافرين عليكم سبيلا. خبر يراد به أمر، هذا التأمل الأول. فهذا لا يعارض ولا ينفي وجود سبيل للكافرين عن المؤمنين إن قصر المؤمنون وإن عطلوا مهمة الله تعالى التي أمرهم بها. الأمر الآخر، التأمل الآخر: جاءت الشريعة لتحقيق مقاصد عامة، ومن هذه المقاصد التفريق بين المؤمن والكافر، والتفريق بين الرجل والمرأة، والتفريق بين الإنسان والحيوان. فالشريعة تقصدت في أحكام كثيرة معروفة بالاستقراء التفريق بين المؤمن والكافر. فالمؤمن ليس كالكافر، ويبني على هذا أحكام كثيرة جاءت منصوصا عليه في عدم تحقيق أي ولاية للكافرين على المؤمنين، وإن كانوا بيننا فلهم شرط خاصة بهم ولهم أحكام خاصة بهم حتى يبقى التمايز بين المؤمن والكافر. الأمر الثالث، تأمل الثالث في الآية، أن الآية ذكرت المؤمنين وذكرت الكافرين بصيغة الجمع، لأنه قد يشد بعض الأفراد وقد تقع ملابسات يكون فيها نوع ولاية للكافر على المؤمن، كأن يسلم من كان كافرا وهو في ديار الكفار، وكأن يسلم العبد الذي يملكه الكافر. ولذا أهل العلم خصوا الحالات التي يجوز فيها للكافر أن يملك العبد المسلم ابتداء، وأنه إن طرأ على العبد إسلام وهو تحت كافر وكان كافرا فيجب على المسلمين أن يخلطوا رقه من سيده. وهذا معنى من معاني معنى ما كان يخطر في بال السابقين أن تكون ولاية الكافرين على المؤمنين إلا في مثل هذه الصور النادرة. وأما الحياة التي نعيش والطريقة التي نعيش فهذا أمر حدث به ولا حرج واعلم. وهذا التأمل الثالث أو الرابع، اعلم أن المسلمين لما تكون للكفار عليهم ولاية فإنما هذه الولاية من تراكم مخالفات كثيرة وشديدة، فلما تتراكم هذه المخالفات وتسود صحف المسلمين بمعاصيهم وغفلتهم فحينئذ تحصل هذه الولاية، تحصل ولاية الكافرين على المؤمنين، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. التأمل الخامس في الآية أن قوله تعالى سبيلا، هذا يقول علماء اللغة يقول النكر سبيل نكر ولين نفي، ومن أقوى أنواع النفي لن، ووقع خلاف بين علماء اللغة هل لن للتأبيد أو ليست للتأبيد، والراجح أنها ليست للتأبيد وإن غلب استخدامها على التأبيد. لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيلا نكرة في سياق النفي، وهذا يفيد العموم. والتوجيه توجيه الآية أن عموم السبيل، إن تحقق السبيل بأي طريقة من الطرق للمؤمنين للكافرين على المؤمنين فهو حرام، سواء كان المؤمن برا أم فاجرا، ذاكرا أم ناسيا، طائعا أم عاصيا، فلا يجوز بأي حالة من الأحوال أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا. تأمل لما تتكلم في الأحداث الشرعية، تأمل هذه الكلية، أن نأخذ الأحكام الشرعية مبتوسة عن أصولها وعن جذورها الشرعية فإننا نمسخ أذهاننا ونشوه فهمنا ونضيع الحق الذي أراده الله تعالى منا. فلا يجوز البتة، يعني هنا بعض الفروع قد يقع فيها خلاف بين الفقهاء، موضوع استعانة مسلم على استعانة المسلمين بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل جاء يقاتل وهو كافر قال إلا لا نستعينه بمشرك. فهذه الاستعانة مسألة فقهية وقع فيها خلاف وظهرت فيها النصوص، أما أن نحقق الولاية للكافرين على المؤمنين أيا كان فهذا أمر ممنوع بأصول الشريعة وكلياتها. فمسألة تحقيق الولاية شيء، ومسألة الاستعانة بفرد والخلاف في مسألة الاستعانة بفرد شيء آخر. ومن لم يفرق الظالم ولا يفهم مقصود الشريعة فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نمكن الكافرين وأن يكون لهم سبيل على المؤمنين، والواجب على المؤمنين أنفسهم أن يأخذوا على يد ظالمهم وعلى يد فاسقهم فالواجب على المؤمنين فيما بينهم أن يتقوا الله عز وجل ربهم، فلما تتعطل مصالحهم فهذا سبيل، فهذه وسيلة لتحقيق نوع من سبيل للكافرين على المؤمنين، وهذا يخالف الآية. تأمل آخر في الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا يلزم في فروع فقهية عديدة. قلنا أن سبيل العموم، فأي سبيل، أي وسيلة لتحقيق سبيل هيمنة وسيطرة الكافر على المؤمن على وجه لا يمكن للمؤمن أن يقيم دينة وأن يظهر عزته، فهذا ممنوع في الشريعة. حتى أن بعض الفقهاء لما طبقوا أحكاما فقهية من هذه الآية قالوا: العمل المهان الذي يكاد يقتل فيه صاحبه حريته وعزته، أمام الكافر حرام أن تعمل عملا مهانا يكون الكافر له عليك فيه لك عليه سلطة، وتكاد أن تفقد رأيك وحريتك وعزتك كالأعمال المشينة والأعمال المهانة وما شابه. فبعض أهل العلم أفتى بحرمتها من قبل المؤمنين بحق الكافرين، وكما قلت لكم، ومن ذلك في أحكام الرق أنه لا يجوز للمؤمن أن يكون تحت العبد. منهم من استنبط من الآية عدم تمكينه من القرآن وعدم تمكينه من كتب العلم تصبح لهم سبيل. فعلماء رحمهم الله تعالى أخذوا أدق الأشياء وأخذ الصور، ومنهم من قال إن كانوا يهينوه فلا نجعل له سبيلا في القرآن، وإن كانوا لا يهينوه وإنما يريد النظر فيه فلا حرج في ذلك. وهذا القول وهذا التفصيل هو الحديث. أمر آخر: الكافر هل له سيادة؟ قطع له سيادة، لكن سيادته على من؟ على من؟
على من مثلي،
على من هو مثلي، في قانون الله التدافع، قانون الله الذي فيه التدافع. يا إخوان، القرآن ينبغي أن نقرأه لنترجمه، ينبغي أن تكون مواقفنا مربوطة بالقرآن ومربوطة بكليات الشريعة، فحينئذ لا تزل أقدامنا ولا تضل أفهامنا، ولا يجوز أن يرسم كليات طريقة تفكيرنا في الأحداث الإعلام. ينبغي أن نكون مع القرآن ومع النصوص الشرعية، وأن نفهم الأمور وأن نرد فروعها إلى أصولها التي في القرآن الكريم. طيب، نقرأ مثلا قول الله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا
سيدها
إيش؟
سيدها
لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. العزيز له سيادة على الاثنين، على المرأة وهو الزوج، وعلى يوسف وهو عبد. أيهما أظهر السيادة؟ سيادة الزوجية أم سيادة العبودية؟
العبودية.
لماذا قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب؟ لماذا لم يقل ألف يا سيدهما لدى الباب؟ لماذا قال ألف يا سيدها؟ ذكر الزوجية ولم يذكر يوسف. لماذا؟ لأن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما في تضارب في القرآن، مش ممكن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالسيادة تكون للمسلم كامل على الكافر في قانون التدافع، والسيادة لا تكون للكافر على المؤمن. لذا تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم إذا قلتم للمنافق يا سيدي فقد أغضبتم ربكم. إذا قلتم للمنافق يا سيدي، تأمل معي حتى تفهم الحديث جيدا. النفاق أمر عقلي باطني، ونحن لا نستطيع أن نجزم أن فلان منافق، ما نستطيع أن نجزم، لكن نعرف أن فلان منافق بطرائق الأحوال، ونبقى في شك، نبقى في شك هل هو منافق كافر أم لا. يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كان شيخ الإسلام يعتقد نفاق بعض الخلق، نفاق بعض الناس، المؤمن له شراكة. فلما كان يموت بعضهم في حياته فكان يتردد هل يصلي عليه أم لا، وإن صلى هل يدعو له بالمغفرة أم لا. هو تخوض في قلبه أشياء تخص أن فلانا منافق. يقول ابن القيم فكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتردد في ذلك حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا العباس ادعو وعلق، ادعو أن تدعو المؤمن، أن تدعو المؤمن ادعو وعلق ثم الأمر لله عز وجل. طب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتم المنافق؟ أي من تضبون فيه النفاق، أي فكيف بمن كان كافرا ظالما، أي من تظنون فيه النفاق لا تقول له اليقين. ولذا من قوانين الوضعية أنها لا تفرق بين المؤمن الكافر. اليوم العابرة أعجب لكم ربي يقول عنها سيدة، والكافر يقول عنه سيد، والسيادة لا تكون إلا من السدد والعزة. لذا يجعل الله الكافرين عن من السبيل من ضمن السبيل السيادة، من ضمن السبيل السيادة. لكن الآية أفادتنا وأن فيا سيدها هذا الباب أنه يجوز للكافر أن يخاطب بشيء من تعظيم، لأن ننزل الناس منازلهم، الله قال سيدة، لكن هذه السيادة فيما بينهم. إذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، إلى هرقل العظيم الروم. لكن هذا كله باب مختلف وليس مختلف، وكل ما يذكر في هذا الباب إنما هو على سياقة واحدة. وأخيرا استفاد من الآية وليس يجعل الله الكافر من سبيله أن المسلم إذا عاش في بلاد الكفار وكان الكفار عليه سبيل تكون قوانينهم يمتثلها ويصبح عجلة أو يصبح سنا في عجلة الولاء، يفكر بتفكيرهم ويعيش بحياتهم ولا يتميز عنهم، فلا يفكر عاقل أن هذه الحياة تخالف الآية وتخالف مقاصد الشريعة. هذه بعض التأملات في هذه الآية. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يتأمل القرآن وأن يستفيد منه. هذه الأسئلة. جزاك الله خيرا. ما هو القول في زكاة أموال الناس الذين تركوا ما يملكون من أموال وذهبوا وهجروا من ديارهم؟ الأموال في الفتن إن تركها الناس فتكون بيد الصلحاء من خلق الله، والواجب على الأمة في هذه الحالة أن تصرف في مصالح المسلمين العامة، وأن يكون صرفها من هيئة تعرف بديانة. وقرر هذه المسألة وبحثها العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في وقت الفتن والأموال التي تصبح مشاع، خصوصا أموال الدولة. بعض الدول تسقط في العراق مثلا فتصبح أموال الدولة بين يدي الناس، فهل يجوز للأفراد أن يتملكوا هذه الأموال؟ جواب لا، تكون بين يدي لجنة من الصلحاء وينفقونها لمصالح الناس بعامة، ولا تستفيد منها أفراد وآحاد. هذا الذي قرره العز بن عبد السلام، وهذه تقريرات بديعة سبق فيها علماؤنا وقتهم. ومن أبدع من سبق وقته في هذا الباب إمام الحرمين الجويني في كتابه العظيم الغياثي، قرر فيه أحكاما عجيبة غريبة تخيلها وتخيل لو أن مسلما كان يعيش في بلد لا يوجد فيها ولي أمر، ماذا يصنع ومن ولي أمره وكيف تقام الحدود. وذكر أشياء جميلة ولطيفة، وقراءة هذه الكتب في هذه الأيام من الأمور المهمة. ما هو قولكم في من يقول ما وجدت في الشرع نهيا عن رسول المرأة للزواج إلا والده، إلا أن الذي يستوقفه عن القول بالجواز والعرف؟ الشرع شامل غني بكلياته. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول: وخير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، وخير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. المرأة لو ركبت السيارة لا أرى حرجاً فيها، كما أنها تقود الإبل تقود الأبل، لا أرى حرج في هذا، لا أرى حرج في هذا، لكن شريطة ألا تعرض نفسها. أما موضوع ركوب الدراجة السنوائية، طبعا هذا منتشر جدا في عند إخواننا الشرقات، أخواتنا المثمرات أو المجلببات تجدها في الطريق تقود سيارة تقود دراجة، هذا أمر معروف ومشاهد بكثرة في شرق آسيا، في إندونيسيا مثلا هذا الأمر موجود بكثرة. العبرة في الدراجة أنها مكشوفة، والذي تركب الإبل في الهودج تكون متسترة. وكانت المرأة ركبة الإبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب عليها اتباع، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أركب صفية خلفه وكان قد تزوجها وقد بنى بها، فكان الصحابة يقولون هل هي أمة أم حرة؟ النبي تزوجها وسلم وهي حرة ولا هي أمة؟ أعتقها وتزوجها ولا تزوجها وهي أمة وهي مسمية؟ فكانوا يقولون إن ضرب عليها اتباع فهي حرة، إن ضرب عليها اتباع فهي حرة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخباء على صفية، فما كنا النساء يركبنا على وجه يتكشفنا. يعني المرأة التي تركب الدراجة هذه يعني العبرة في المنع، كما قلت بموضوع اللباس، فكل لباس يعرف ما تحته فهو لباس غير شرعي. كان رجل مخنث في البيوت في القصة في البخاري، وأستغرب جدا كثير من المفتين يعني لا ينتبهون لها، وكثير من المخالفين لا يقيمون وزنا لهذا الحديث. فكان يصف النساء حتى أنه كان يعرف ما تحت الثياب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفيه من المدينة، وعلل ذلك بقوله إنه يعرف ما تحت الثياب. فالمرأة إن عملت في بيتك خادمة أو في مكتبك خادمة، أو عملت عندك أي عمل من الأعمال، وكان الرجل يعرف ما تحت الثياب فهذا العمل حرام. والواجب الفصل بين المرأة والرجل، يعني الرجل رأى المرأة ما ينبغي أن يعلم ما تحت الثياب. يعني يعلم تحت الثياب يعني يعلم خصرها وأبدانها ويعني كل شيء عنها، يعني ليس للزوج يصير خصيصة إلا رؤية الجلد، وأما والرجل صيام فتعرف تحت الثياب. فأي رؤية للمرأة على هذا الحال فهذا لباس غير شرعي، وهذا الاحتكاك بين الرجل والمرأة احتكاك مرفوض شرعا ولا يجوز البتة، لا يجوز البتة، وكل من جوزه هو قد تعدى على شرع الله عز وجل. هل اكتحال سنة مطلقة عند الحاجة، وهل يجوز استخدامه زينة بالنسبة للرجال؟ اعلم أن الاكتحال سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا ثلاثة في اليمنى واثنتين في اليسرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا، والاكتحال ينبت الشعر ويجلي البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زينة للنساء، زينة للنساء. المرأة كانت إذا انتهت عدتها اكتحلت وخرجت، وقرر الإمام ابن القطان الفاتي في كتابه كتاب النظر أن ظهور المرأة بالاكتحال ليس من التبرج، إنما هو من الزينة الظاهرة المشروعة. وقد سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقرر هذا أيضا، ويجوز للرجل أن يكتحل ويجوز للمرأة أن تكتحل، والاكتحال لا يلزم فيه السواء، فالكحل ألوان متعددة كما هو معلوم. إذا أخ يريد أن يستأجر سيارة ب200 دينار واحد الشروط إذا تأخر يدفع المبلغ يزداد على الإيجار 10%. هل هذا جائز؟ أولا المسألة لها شقان. الأول العقوبة بالغرامة المالية جائزة، العقوبة بالغرامة المالية جائزة، وقد قامت الأدلة الشرعية الكثيرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف على جواز العقوبة بالغرامة المالية. وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقوله عن الزكاة كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح قال: من لم يؤدها أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ولبيت المال إذا جاء المسلم ولم يأخذ ولم يدفع الزكاة فإن للوالي أن يعاقب ممسك الزكاة، له أن يعاقبه فيأخذ الزكاة ويأخذ شطر ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عزمة من عزمات ربنا. هذا الآخر لا يلزم وإنما هو عقوبة متروكة للإمام وتقدير الإمام. وأما فعل السلف فقد صح عن عمر أنه حرق حطبا كان يحمله نبطي لسعد، وصح أنه حرق حانوت رويشد الثقفي لما علم أنه كان يصنع الخمر فيه. فهذه كلها عقوبات غرامة المالية. أما العقوبة والفرع الثاني للمسألة، العقوبة بالغرامة المالية إن أفضت إلى ربا أو حامت حول الربا فإن الشرع رد الشر ورد مقدماته، فكل عقوبة فيها غرامة بسبب المال والقرض وسبب تأخير الزمن فهذا يفضي إلى الربا، ولذا العلماء يمنعونه سداً لذريعة حل الربا، سداً لذريعة حل الربا. وهذا الذي أدركنا عليه مشايخنا والله تعالى. حكم بيع العقور للرجال والنساء، الأصل الحل، الأصل الحل، المرأة لها أن تتطيب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قال: فإن لم يجد طيبا أخذ من طيب زوجته. يعني تطيب طيب زوجته إذا ما وجد له طيب، حتى يحس النبي صلى الله عليه وسلم الطيب. أما المرأة ليس لها أن تتطيب وأن يراها الرجال، ففي سنن النساء الكبرى ومن ماجة من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. قال أبو هريرة: وعليها أخت الجناب. المرأة إن تعطرت وخرجت لا تحل لها الصلاة حتى تغتسل وسط الجناب، قال فهي زانية وعليها أخت الجناب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال هي زانية فهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، الظاهر أن الرواية التي زيادة من إدراج أبو هريرة، قال وعليها فهي زانية، قال وعليها غسل الجنابة والله تعالى. فإن رأى البائع الخمر، البائع العطر، البائع الطيب، إن رأى طيبا يفحفح من هذه المرأة التي تشتري فلا يجوز له أن يبيعها. إن غلب على ظنه أنها تستخدمه بحرام فلا يجوز له أن يبيعها من باب إنكار المنكر.
شيخنا الله يحفظكم، إعادة توضيح فهي زانية لو صلت تقبل صلاتها أم أنها تقبل؟
لم يظهر كلام أبي هريرة لما قال فهي زانية، ففهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لها الصلاة حتى تغتسل وإن لم تكن ذات جنابة، فكأنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية على الحق والحقيقة، لا يقام عليها الحد لكن في صلاتها لا بد أن تغتسل. كم امرأة اليوم تخرج العمل لما تصلي إن صلت يجب عليها؟ اليوم الأمور متداخلة عند الناس، لكن الحكم الآن وأرجو أن تنتبه الآن، الحكم لو صلت ولم تغتسل هل صلاتها صحيحة أم لا؟ الذي عندي فيما يظهر لي والله تعالى أعلم حال هو حال الذي يصلي وشرب الخمر، فالصلاة تسقط من الذمة، الصلاة تسقط من الذمة ولكن ليس لها البركة، بركة الصلاة تظهر. بركة الصلاة لا تظهر الله تعالى. متى يحسن لطالب العلم أن يتصدر لإلقاء الدروس والفتوى وهل له أن يفتي وهو ليس حافظا لكتاب الله؟ لا يلزم باتفاق العلماء المفتي أن يكون حافظا لكتاب الله، وفرق بين المفتي والفقيه. والفقيه هو الذي يعرف الفقه بقواعده وأصوله ولا تغيب عنه آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ولا يفتي بخلاف الإجماع ويعرف مسائل الإجماع. والفقه دقة الفهم، وأما المفتي فالواجب عليه أن يعرف حال الناس، أن يعرف الفقه وأن يعرف حال الناس. فبعض الناس يصلح أن يكون مفتيا في بلدة دون بلدة، اختلاف العادات واختلاف العوائل، عوائل البلاد. فالذي يريد أن يفتي ينبغي أن يعرف أحوال الناس وأن يعرف واقع المسألة التي يسأل عنها، وأن يأخذ من الشرع ما يناسبها وما يلزمها. والله تعالى. وضع التراخي في نهاية المسجد لأن المصلين يعانون من إرباك الصفوف، وحدثت مشكلة مع بعض المصلين بسبب التراخي، والبعض في المكان من الصف الأول وعند إعاده تحدث مشكلة، فهل يجوز جمع التراخي وتثبيتها نهاية المسجد؟ لا، الصف الأول الأقدم السابق، وإذا كان الإنسان لا يستطيع القيام يصلي على كرسي، لكن الأصل في الكراسي لا تكون ثابتة، يوضع مكان كرسي صغير يحمل باليد ويوضع كما يحصل في بيت الله الحرام، يفتح يجلس عليه ثم يغلق ويرجع. وأما أن نجعل الناس صفوف متفاوتة متباعدة وصفوف مقطعة ومكان لمن يصلي واقف ومكان لمن يصلي جالس، فهذا أمر ليس بمشروع وليس بحسن. والله تعالى. شيخنا الفاضل والله نحبك في الله، أحبك الله ونشهد الله ونشهد الله على ذلك. كثر علينا في هذه الأيام وبالأخص من طلاب العلم، للأسف في بعض الأحيان طلبة العلم أطول الناس ألسنة، وإلى الله نشكر. كثر علينا في هذه الأيام وبالأخص من طلاب العلم كثرة الكلام والمقولات في أهل العلم الكبار في الردود والجرح في المشايخ وأهل العلم والدعاة، وهذا ما يسبب الألم والحسرة. والغريب في الموضوع تعلق الشباب وشغفهم في هذه المواضيع التي لا تغني ولا تسمي من جوع، فما الحل برأيكم؟ هذه ظاهرة من ظواهر التدين، أن الديانة ضعيفة، وأن مراقبة الله تعالى في السر ضعيف. إذا أردت أن تعرف، دائما أنا أقول لإخواني وأحبائي، إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى صرفه لوقته، وإذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه. تعرف دين الرجل من لسانه، إن جلست في مجلس تعرف كم هو ورع، كم هو تقوى، كم هو تقي، كم هو يخاف الله بالغيب، كم هو يستشعر أن الله يراقبه من خلال اللسان. فبعض الناس تسول ويجول في أعراض الناس كالفرس التي تسول وتجول في بستان، تسرح وتمرح وتذهب وتجيء وتأكل ولا تسأل. عمر رضي الله تعالى عنه يقول التقي يموت ولم يشفي غيظه، يعني يخاف من حادث لسانه. التقي هو يرى ان له حقا في الكلام لكن يخاف كحادث لسانه. فظاهره الكلام في الخلق هي ظاهره ليست صحيه ابدا، ولا يجوز الكلام في باب الجرح والتعديل الا للائمه الا للكبار من العلماء، ونحن نردد كلامه فقط على الناس لئلا يغتروا بدعاة الضلال وبدعاة البدعة وبدعاة الفساد. أما أن تصبح هذا اللسان يطول ويجول بضم وتخمين، وأن تصبح أعراض المسلمين يعني حلال والأصل فيها العلم، فإن أعراض المسلمين كما كان يقول بعض العلم حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار أعراض المسلمين. وأغلب الذين يتكلمون في النار عوراتهم ظاهرة بائنة، هم لو أن رجل أراد أن ينظر إليه لوجد أن عوراتهم ظاهرة إلى الله. رجل عقد على امرأة فتاة لم يدخل عليها وطلقها، هل يجوز له أن يكتب ويعقد قرانه على أمها؟ العلماء يقولون، وهذه القاعدة مأخوذة من استقراء الآيات ولما درسناها بجد الآيات، العلماء يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، من عقد على امرأة فليس له أن يعقد على أمها وإن لم يدخل بها، لأن العقد هو النكاح، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمن عقد نكح، فرجل عقد على امرأة تحرم عليه أمها لأمه
حتى
وله أن يسافر معه وله أن يجلس معه وهو محرم وهي محرم. طيب رجل تزوج امرأة لها ابنة
عقد على
امرأة ولها ابنة
ولم يدخل
ثم فسخ العقد وأراد أن يتحول إلى الابنة، مرة يخطب الابنة وعلوم حية ماتت يخطب الابنة، فالعلماء يقولون، تأمل ماذا يقول العلماء، يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، فأنت إذا ما دخلت بالأم ابنتها ليست حراما عليك فلك أن تتحول لها. لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هناك قال وأمهات نسائكم ولم يقل التي دخلتم بهن وأمهات نسائكم أفاد أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وقوله اللاتي دخلتم بهن أفاد أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، فنحن نعمل بالقرآن متى أطلقنا ومتى قيدنا، فأطلق الله في حق البنات وقيد في حق الأمهات، قيدنا حيث قيد الله وأطلقنا حيث أطلق الله جل في علاه. هل الغسل قبل الفجر يجزئ؟ الأحسن أن يكون بعد الفجر، لكن لو كان قريبا من الفجر فبعض أهل العلم يقول ما قارب الشيء يعطى حكمه، فلو هذا المسجد الآن امتلأ يوم الجمعة فجلسنا في الشارع وكانت الأمور ممتدة فالقريب من الشيء يعطى حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في جامع الترمذي عن المغرب يقول وتر النهار، المغرب ليل نهار، المغرب ليل نهار،
الصيام إلى الليل،
المغرب ليل باتفاق. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المغرب وتر النهار؟ لأنه قريب من النهار أول الليل المغرب. علماء الحنفية يستدلون بهذا الحديث وغيره على وجوب الوتر، قال النهار له وتر والليل له وتر، والأصل في الوتر أن يكون بالليل، فإذا كان للنهار وتر فينبغي أن يكون
الليل
وتر، ينبغي أن يكون الليل وتر. هذه من الأدلة الخفية في الاستنباط من الحنفية، لكن هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة على دابة قط وصلى الوتر على دابة، فالوتر ألحق بالنوافل من فرائض. ابنتي مريضة لا يجوز لي أن أتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أقول يا الله يا سيدنا محمد أن تشفيها، ما أجمل أن يكون دعاؤك من مأثور. ولو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لو ورد من أحد صحيح، فالعبد يتوسل إلى الله عز وجل بطاعات، اللهم أني أتوسل إليك بحب نبيك، اللهم أني أتوسل إليك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم أن تشفي ابنتي سحر فيها. الحب عبادة والاتباع عبادة، أما الزواج فلا يكون أمر كذلك. أبو مريم الجزاء، ما معنى حديث وأيد الله الذي برجل فاجر؟ معبر مثال هذا الحديث مرده إلى آيات فيها سنة التدافع، فيها سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، علماء التفسير أو بعض علماء التفسير كابن عاشور في التحرير والتنوير لما ذكر هذه الآية قال: قد يضر المؤمن المؤمن وقد ينفع الكافر المؤمن. المؤمنون فيما بينهم قد يضرون الدين، قد يتعدون على أحكام الله، وقد يهيئ الله في الصراع للكفار فيما بينهم، وأن يكون هذا لمصلحة الدين. فقال: وهذا هو السر في ذكر الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فسنة المدافعة تلحق المؤمن وتلحق الكافر، تلحق البر، تلحق الفاجر، تلحق كل الخلق. ولذا الراجل فعلا قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والحديث الصحيحين حديث أظن أنه حديث ابن عمر إن الله لا يؤيده. وجد بعض المستشرقين يقول إن الله لا يؤيد، يعني اللام التأكيد جعلها لام نفي، هذا خطأ. الحديث إن الله لا يؤيد، اللام لام تأكيد، لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فبعض الفجار قد يتخذ مواقف، مثلا كمحاربة الرافضة، قد يكون رجل فاجر تارك دين الله غير مقيم لشرع الله، قد يكون بعثي ويحارب الرافضة، هذا تأييد الدين ولا تأييد الدين؟ إن الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وعليه فقس، وعليه فقس، هل رفع يديه في السجود والرفع من السجود سنة؟ أما الرفع من الثالثة فثابت عند ابن حبان، وأما الرفع بالجملة فيفعل ويترك، الله تعالى. إمام يقيم صلاة الصبح عمدا قبل الوقت الذي وضعته الدولة، فأنا أتأخر أدخل معه في الركعة الثانية، هل عملي بالصلاة الصحيحة؟ إذا كان الوقت قد دخل فتأخرت أسأته وصلاتك صحيحة، وإن كان الوقت لا يدخل إلا عند دخولك في ظنك وغالب ظنك فالفعلك واجب. هل المرأة إذا رأت منكر في الشارع تنكر؟ إذا الأمر يخطها فالواجب عليها أن تدافع عن نفسها. وقرر شيخ الإسلام أن مسألة في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت أن قاتلني فلان لأخذ مالي؟ قال: فقاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قوله فقاتله، هل هذا الوجوب أم الإذان؟ وهل الدفاع عن النفس واجب؟ وهل الدفاع عن العرض واجب؟ وهل الدفاع عن المال واجب؟ دفاع عن المال ليس بواجب، لك أن تبذل مالك مقابل أن تخلص، كما فعل صهيب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع بيعك. فلو كافر فاجر أرادك أن يأخذ ما التقيته مالك، أما أن تترك عرضك فحرام، الواجب أن تحفظ عرضك. فالمرأة أوذيت فلها أن تنكر، أوذيت فلها أن تنكر في الطريق، والعبرة فيما عدا ذلك بالمصالح والمفاسد، والله تعالى. أحيانا أعجب عن الغسل فأذهب للعمل على جنابه، وعندما أؤذن الظهر تيمم وأصلي في المسجد جماعة فصلاتي باطلة، طبعا صلاة الخوة باطلة. الله يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إن لم تجدوا ماء فتيمموا. الآية فيها دقة تحتاج إلى تأمل. تجدوا ماء، ماء نكرة، تجدوا، فإن لم تجدوا ماء، تجدوا الفاعل واو نكرة في صيغة نفي تفيد جميع أنواع عدم الوجود، وقد يكون الوجود الحسي حاضر ولك أن تتيمم كأن تكون مريضا. لو أردت أن تفهم الآية على الفهم اللغوي المحض، فالمريض وجد الماء يجب عليها إذا وجد الماء، لكن العلماء يقولون لا، هذه العموم. لكن رجل يخرج من بيته ويستطيع أن يستخدم الماء ولا يتضرر باستخدام الماء فلا يجوز له، إن علم أنه ستدركه الصلاة فلا يجوز له الاهتمام. طب خروجه، إن صلى الظهر في وقته فخرج جنوبا، خروجه هذا مسموح به أم ممنوع؟ ما ظن فيه، وإن كان الأحسن أن لا يخرج جنوبا. وما يعتقده العوام، عوام بلادنا، إن الجنوب إذا خرج وهو جنوب مشى على الأرض فإن كل ذرة رمل تلعنه وما شابه، هذا من الخرافات، هذا من الخرافات. ثبت في الصحيح أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت في السوق وكنت جنبا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فخانست، يعني خجلت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب. خانست يعني إيه؟ قال وعلل اختباره بأنه كان جنبا، وهذا من أدبهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني وليس بحرام، وليس بحرام. المهم أن تؤدي الصلوات في وقتها. فتتني ركعة في صلاة الصبح جماعة، هل أصليها سرا أم جهرا؟ تجهر ما لك شوش على الناس. عند جمع الصلاة هل أصلي الرواتب؟ نعم أصلي الرواتب، فصلنا هذا في غير هذا المحل. هل الصواعق من إصابة شخصا يدل على أنه من العصاة؟ هذا غيب لا نثبته إلا بدليل خاص. بقي لك وسيلة. طيب نختم بسؤال من فرنسا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، أولا فإننا نشكر الله أننا نحبك في الله، هل يجوز المرأة أن تقول الرجل أنا أحبك في الله؟
إذا كبير يجوز، إذا كبير يجوز، فضايا ممنوع.
سؤال شيخنا الألباني رحمه الله، وقد اتصلت به امرأة من الجزائر، فقالت: يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تقول الرجل أنا أحبك في الله؟ فقال شيخ رحمه الله: إن كان الرجل كبيرا ثامن عليه الفتنة فيجوز، وإلا فلا. فقالت: لا يجوز، أحبك في الله. طيب تقول الأخت السائلة: أنا أخت فرنسية مسلمة والحمد لله، والحمد لله أتبع الكتاب والسنة، تزوجت منذ 4 سنوات برجل ظاهر لا علاقة له بالتدين، لا في اللباس ولا في الهيئة، لكن أخبرني أنه يصلي، وكان فعلا ما رأيته منه في أول أمر، ووعدني أن أتغير من حالته تلك إلى السنة لأن ذلك كان من بين الشروط التي اشترطتها عليه، وقبل بذلك، فكان يظهر لي كل المحاسن من اهتمام وإخلاص، وذلك في المغرب لأن أصله مغربي، لكن وبعد أن وصل إلى فرنسا تغير 180 درجة سبحان الله. فمع مرور الوقت اكتشفت أن من عادته السهر طيلة الليل في مشاهدة الأفلام إلى ما بعد الفجر دون أن يصلي الفجر، وينام طيلة النهار لا يبالي بباقي الصلوات، وحتى أن صلى فهو متهاون في صلاته بشكل غريب ولا يبالي بي لا أنا ولا بابنته. أنا الحمد لله امرأة مجلببة وهو اللباس الفرنجي، لم يفي بأي شرط من شروطه التي قبل الوفاء بها، يأخذ من مالي تسديد الفواتير وإجرة البيت ومصاريف العيش، لأنني أنا ممن أتكفل بذلك. بدأت أشعر بالظلم البين منه، فأنا خائف على عقيدتي وعلى ديني وحتى على تربية الناس التي تعلمت منه ومن عائلته الرقص عند استماع الموسيقى، أخاف أن أطلب الطلاق منه نظرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأت فحرام عليها رائحة الجنة. فهل قضيت الشيخ وحالتي كذلك يمكنني أن أطلب الطلاق منه، علما أنني حاولت أنا معه ووليه، لكن بعد كل مرة يخلف الوعد، مع العلم بأن أمي ووالدي غير مسلمين. أولا كما قلنا الغير المسلم ليس له ولاية على المسلم، يعني لو أراد رجل أن يتزوج امرأة مسلمة وأبواها كافران فوليها من؟ القاضي المسلم، ليس وليس ولد الكافر. لماذا؟ لأن الله يقول ولن يجعل الله
الكافرين
على المؤمنين سبيلا، والولاية نوع من سبيل، ولاية الزواج نوع من سبيل. هذا يعني ختمنا المجلس بما بدأنا به، هذا نوع من سبيل. طيب، أولا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، أي شرط أحق ما يوفى به؟ الشرط الذي يستحل به الفرج، يعني الشرط الذي يكون في عقد النكاح أحق ما وفيتم به من الشروط ما يجب عليكم أن توفوا به من الشروط، أي شرط
ما
استحللتم به
الفروج.
الشرط الذي يجعل الفرج حلالا فهو أحق شرط يجب الوفاء به. ويجوز للمرأة إن كان الشرط قد حصل واتفق عليه إن أخل به يجوز لها أطلب الطلاق، يجوز لها أطلب الطلاق سواء كان الشرط دينيا أم دنيويا، سواء كان الشرط دينيا أم دنيويا. فكيف وهذه الأخت الفاضلة أسأل الله أن يثبتنا وإياها اشترطت عليه ديانة؟ لكن نستفيد من مثل هذه القصة أن قبول المرأة زوجة أو الرجل زوجا وهو لم يكن صاحب دين وإنما على ما يأتي من وعد، هذا في الشرع لا يجوز. يعني تقول أنا تزوج امرأة فاجرة متبرجة عندها مخالفات قليل الدين تارك الصلاة، أو المرأة تقول أتزوج هذا الرجل وهو في ظاهره ليس صاحب شمس ولا صاحب ديانة ولعلي أغيره، وهو يقول لعلي أغيرها، هذا يخالف عليكم بذات الدين، هذا ليس صاحب دين وهذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تقول للرجل أنا ولو كان أصبحت متدينا إن أصبحت ذا ديانة أقبل، متى جئت تطلبوني للزواج وأنت صاحب دين قبلت، أما أقبل على وعد يقول في المستقبل فلا. وكذلك الرجل يقول للمرأة، فالخلاصة أنا أصل التفكير خطأ أن تقبله زوجا وهو ليس صاحب ديانة وإنما على وعد، اشترطت عليه أن يكون صاحب دين، فحينئذ هو خالف الشرط فلها أن تطلب الطلاق وليس الداخل في أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، هذه من غير ما بأس لها فقه، وفقه من غير ما بأس أن مخالفة الشرط. إذا لماذا وضعت المرأة هذا الشرط؟ أو لماذا وضع الرجل هذا الشرط؟ طيب نختم أيضا بنوسع السبيل، إيش حكم طلاق المرأة طلاق الرجل للمرأة من غير سبب؟ خلاص طلاقها كسرها في المسلم. الشيخ الإسلام استنبط في الحرمة من الآية من قول الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المرأة إذا نشزت وخالفت وأظهرت عدم طاعة للزوج فالزوج يطلقها. الله يقول فإن أطعنكم أظهرت الطاعة، الله ماذا يقول؟
فلا
تبغوا عليهن سبيلا. يقول شيخ الإسلام من السبيل الطلاق، ومع إظهار الطاعة يحرم الطلاق، يعني لابد الطلاق يكون له سبب، لكن لا يجب في الشرع إظهار السبب. أنت لما تطلق يكون سبب، لكن لا يجب لا يجب أن تظهره، قد يكون من باب الستعة. لا يجب للرجل إن طلق أن يظهره، لكن أن يتعمد وأن يطلق من غير سبب فلا، لأن هذا سبيل. كلمة سبيل هناك كلمة سبيل هناك. علي حاجة أختي، إن خفتي على دينك فدينك أغلى من زوجك، فلك أن تطلب الطلاق. والصحابية لما خشيت على نفسها الفتنة فخلعت زوجها وأبدت سببها، فقالت إني أخاف الكفرة، إن بقيت تحته أخاف على نفسي، إني أخاف الكفرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ردي عليه حديقته. وكان قد أمهرها حديقة. إيش يعني ردي عليه حديقته؟ ردي عليه المهر الذي دفع. قال الحافظ بن حجر في الحديث: ومنه يستنبط الكراهية أن تطلب المرأة أن ترد المرأة أكثر مما أخذت. ردي عليه حديقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تتخلص منه. خفتي على دينك فلك أن تتخلص منه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله خير.